بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال الناظم السعدي رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم.
طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لما ذكر الشيخ رحمه الله أن الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة، ذكر أن الأصل في النفوس والأموال والفروج التحريم. فالأصل في النفوس المعصومة أنها محرمة، الأصل في أبدان المعصومين أنها محرمة، فلا يجوز أن تعتدي على هذه النفس أو الدم أو البدن إلا بحقها. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك الدين المفرق التارك الدين المفارق للجماعة. الرجاء في الصحيحين. فأنفس المعصومين المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد، الأصل في أنفسهم ودمائهم وأبدانهم الحرمة، إنها معصومة إلا بحقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس إذا قتل يقتل، إذا زنى وثيب يرجم، إلى آخره. كذلك أيضا الأصل في الأموال، أموال المعصومين الأصل فيها الحرمة. حديث أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الأصل في الفروج أيضا قاعدة ثالثة، الأصل في الفروج يقول لك الشيخ أنها محرمة، لأن الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا يباح الفرج إلا الزوجة أو ملك اليمين. وقال بعض العلماء: الأصل في الفروج التحريم مع الاشتباه، إذا كان هناك اشتباه. أما إذا لم يكن هناك اشتباه فكما تقدم أن الأصل في المناكح الحل، لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. كذلك أيضا القاعدة الخامسة اللحوم، الأصل يقول فيها الشيخ التحريم، ويدل لذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد مع كلبه كلبا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل فإنك لا تدري أكلبك قتله أو الكلب الآخر، الكلب الذي سميت عليه والكلب الآخر. وذكر أنه يجد الصيد في الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل فإنك لا تدري أسهمك قتله أو الماء. قالوا هذا الأصل في اللحوم التحريم. والرأي الثاني أن الأصل في اللحوم التحريم عند الاشتباه، أما إذا لم يكن اشتباه فالأصل في ذلك الحل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
نعم.
والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة.
هذه القاعدة الرابعة من قواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة العادات والأعراف. الأصل فيها الحل، أصل في العادات الحل. والعادات جمع عادة، وهي كل ما اعتاده الناس من أمور دنياهم، فالأصل في ذلك الحل. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اعتاد الناس أن يلبسوا إزارا ورداء، اعتاد الناس أن يلبسوا قميصا، اعتاد الناس أن يلبسوا عمامة، اعتاد الناس أن يأكلوا على طاولة، أن يبيعوا على صفة كذا وكذا. الأصل في هذه العادات الحل حتى يرد الدليل المحرم. اعتاد الناس أن يكون في حفلات الزواج غنى، هذا محرم. اعتاد الناس أن يسبلوا ثيابه، هذا محرم إلى آخره. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
نعم، هذه أيضا قاعدة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وهي أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. لما ذكر الشيخ رحمه الله أن الأصل في العادات الحل، ذكر الشيخ رحمه الله أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. فالعبادات متوقفة على الأمر، ليس لك أن تتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الحكم إلا لله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة هي الطريق الموصل إلى الله عز وجل، ليس لك أن تسلك طريقا يوصلك إلى الله عز وجل إلا طريقا نصبه الله عز وجل إليه يوصل إليه. العبادة هي توصلك إلى الله عز وجل. وهذه القاعدة هي من أعظم القواعد التي تحفظ الدين. لو كان الدين الأصل فيه الحل ضاع الدين. من حفظ هذا يتعبد صلاة العشاء بخمس ركعات، وهذا يتعبد بثلاث ركعات، وهذا يتقدم على رمضان، وهذا إلى آخره. فهذه القاعدة سد منيع أمام البدع والإحداث في الدين ما لم يشرعه الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم،
أيضا هذه قاعدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، وهي والوسيلة هي الموصل إلى الشيء، والمقاصد جمع مقصد، وهو ما يقصده المكلف من امتثال أمر أو انكفاف عن نهي. فالوسائل لها أحكام المقاصد. وسائل المأمورات مأمورات، وسائل منهيات منهيات، وسائل واجبات واجبات، وسائل مستحبات مستحبات، وسائل محرمات محرمات، المكروهات مكروهات، المباحات مباحات. فالوضوء واجب، شراء الماء للوضوء واجب لأنه وسيلة لواجب، ستر العورة واجب، شراء الثوب لستر العورة واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواك مستحب، شراء السواك مستحب، وهكذا. الدخان محرم، شراء الدخان محرم لأنه وسيلة إليه. ثم قال الشيخ: واحكم بهذا الحكم للزوائد. للزوائد والمتممات تأخذ حكم المقاصد، كما أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، كذلك أيضا الزوائد والمتممات تأخذ أحكام المقاصد. مجيئك للمسجد عبادة، رجوعك أيضا هي الزوائد، هذه متممة عبادة. زيارة المريض، ذهابك لزيارة المريض عبادة، رجوعك أيضا عبادة، كما جاء في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي كان أبعد الناس ممشى عن المسجد، فقيل له: يا فلان، أو تحت حمارا تركبه في الظلمة والرمضة، فقال: ما أحب أن يكون مكاني إلى قرب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي ورجوعي. قال وسلم: إن الله كتب ذلك كله له. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
نعم، الخطأ والنسيان والإكراه هذه من أسباب التخفيف كما تقدم. تقدم لنا أن أسباب التخفيف ذكرنا سبعة. الخطأ هو فعل الشيء على غير وجه الصواب، والنسيان هو ذهول القلب عن معلوم، والإكراه هو حمل الشخص على فعل لا يرغبه لو خلي ونفسه، حمل الشخص على فعل لا يرغبه لو خلي ونفسه. فهذه من أسباب التخفيف، الخطأ والنسيان والإكراه. والخطأ أخو النسيان. الخطأ والنسيان لا يخلو أمرهما من أمرين. الأمر الأول أن يكون في حقوق الله عز وجل، الخطأ والنسيان في حقوق الله عز وجل. لا يأثم إذا أخطأ أو نسي، وإذا كان ذلك في باب الأوامر يجب عليه القضاء، في باب التروك لا يجب عليه القضاء، في باب النواهي ما لا ضمان عليه، في باب الأوامر يضمن. مثال ذلك لو أنه أخطأ القبلة، هنا يجب أن يعيد الصلاة. نسي أن يتوضأ، يجب أن يعيد الصلاة. نسي أن يلبس ثوبه، يعيد الصلاة، لكن لا إثم عليه، هذا في باب الأوامر. لكن في باب النواهي لا ضمان عليه، نسي ولبس الثوب الذي فيه نجاسة، صلاته صحيحة، صلاته نقول بأن صلاته صحيحة. أخطأ وظن أن الشمس قد غربت في رمضان وأكل، وتبين أن الساعة خطأ، نقول لا ضمان عليه، لا يقضي هذا اليوم. فالنسيان والخطأ في باب الأوامر موجب للقضاء، لكن لا إثم. في باب النواهي ما يوجب الضمان. الإكراه نعم. وأما بالنسبة للخطأ والنسيان في حقوق الآدميين فيجب الضمان مطلقا، يعني لا يأثم لكن يجب الضمان مطلقا. لو أخطأ وضرب سيارة غيره يجب أن يضمن، لو نسي وأكل طعام غيره يجب أن يضمن. الإكراه أيضا من أسباب التخفيف، إكراه من أسباب التخفيف. والإكراه بالنسبة للإثم الأصل لا يأثم، لكن قد يأثم. كذلك أيضا الأصل أنه لا يضمن، لكن قد يضمن، لكن قد يضمن. فالإكراه إما أن يكون في حقوق الله، وإما أن يكون في حقوق الآدميين. في حقوق الله عز وجل في باب الأوامر يجب عليه أنه يقضي، يضمن. أكره على أن يصلي غير القبلة، أكره على أن يصلي وهو لم يستر عورته، أكره على أن يصلي دون أن يركع أو يسجد، يجب أن يعيد. هذا في باب الأوامر. في باب التروك ما يجب عليه الضمان. أكره الزوج زوجته على الجماع في نهار رمضان، ما يجب عليها لا قضاء ولا كفارة. أكره على أن يأكل في الصلاة، صلاته صحيحة. أكره على أن يصلي في ثوب فيه نجاسة، نقول بأن صلاته صحيحة. ففي حقوق الله عز وجل لا إثم، في باب الأوامر يضمن، في باب التروك والنواهي لا يضمن. في حقوق الآدميين الأصل أن الضمان على المكره، لكن قد يكون الضمان على المكره والمكره جميعا، على المكره والمكره جميعا. كما لو أكرهه على القتل، أكرهه هنا يأثم مع أنه مكره، ويجب عليه الضمان مع أنه مكره. فإذا أكرهه على القتل فإنه يقتل، المكره والمكره. المكره لأنه تسبب إلى هذه الجناية، والمكره لأنه باشر. حتى ولو كنت مكرها ليس لك أن تقتل، لأن نفسك ليست أولى بالبقاء من نفس المقتول، فهو قتله لكي يستبقي نفسه، يفتدي نفسه. فنفسك ليست أولى بالبقاء من نفس المقتول، فيضمن حتى ولو كان مكرها يضمن، لكن لو أكرهه على أن يتلف مالا فإنه لا إثم عليه، والضامن هو المكره. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع.
نعم، هذه قاعدة فقهية، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن هناك من المسائل إذا كانت مستقلة يكون لها حكم، وإذا كانت تابعة لغيرها يكون لها حكم آخر. فمثلا مثاله دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير. النخل هذا فيه حشرات فيه طيور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرقه، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن هذا جاء على وجه التبع، جاء على وجه التبع. لو أخذ حشرة وحرقها هذا حرام، لكن إذا حرق أرضه المزارع لكي تعود خصوبتها وفيها حشرات هذا جاء على وجه التبع لا إثم عليه. صلاة المغرب فيها تشهدات، قد يصلي ثلاث تشهدات متابعة للإمام، فنقول هذا جاء على وجه التبع. لكن لو كان على وجه الاستقلال وزاد تشهدا نقول بأن صلاته لا تصح. الدود في الثمر على وجه الاستقلال ما تأكله، لكن لو أكلت الثمرة وفيها الدود هذا جاء على وجه التبع لا يضر. نعم.
أفعنا الله بكم. قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
نعم، هذه القاعدة الرابعة من القواعد الخمسة الكلية، وهي قاعدة العرف. والعرف، العرف هو ما تعارفه الناس من أمور دنياهم، ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال لك الشيخ رحمه الله: معمول به حكم من الشرع الشريف لم يحد. يعني أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أحكام أطلاق، أحكام ضبطها الشارع وقيدها لا حاجة إلى العرف، فصلاة العشاء أربع ركعات لا حاجة إلى العرف، نصاب الإبل خمس فيها شاة لا حاجة إلى العرف. القسم الثاني أحكام أطلقها الشارع، فهنا نحتاج إلى العرف في ضبطها وحدها. مثلا الحرز في السرقة، لا تقطع يد السارق إلا إذا سرق من حرز، لكن مش ضابط الحرز، ما حده الشارع، فنرجع إلى العرف. وهذا يختلف، فحرز الذهب يكون في صناديق الحديد، حرز الكتب يكون في المكتبة، وحرز الثياب يكون في الدولاب، دولاب الثياب. نرجع إلى أعراق الناس. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
نعم، هذه قاعدة، وهي من تعجل شيئا قبل أوانه، يعني قبل وقته، يعاقب بحرمانه. ومثالها ودليلها: لو قتل مورثه لكي يأخذ المال تعمد قتله، أو الموصى له قتل الموصي، هذا تعجل شيئا قبل أوانه قبل وقته يعاقب بحرمانه. وهذه القاعدة كما تكون في أمور الدنيا أيضا تكون في أمور الآخرة. فمن تعجل المحرم، من تعجل الشهوات على وجه محرم يحرمها في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا ينبغي للمسلم أن يحذر من تعجل هذه الشهوات على وجه محرم، لأنه يحرمها في الآخرة، فعليه أن يتنبه لذلك. فهذه القاعدة كما تكون في الدنيا أيضا تكون في الآخرة. ضد هذه القاعدة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فمن ترك الذنوب والمعاصي لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه قوة الإيمان، حلاوة الطاعة، سكينة القلب إلى آخره. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
نعم، هذه قاعدة أصولية، وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد. الحنابلة من أوسع المذاهب في تطبيق هذه القاعدة، يعني هم أوسع المذاهب الأربعة في تطبيق هذه القاعدة، وقد جعلها ابن رجب رحمه الله على أربعة أقسام. رجب جعلها على أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد في العبادات في المعاملات، حيث بسعيد في الصحيحين: لا صلاة بعد صلاة الفجر. هنا النهي عاد إلى عين المنهي عنه، إلى ذات المنهي عنه، فالصلاة صلاة التطوع بعد الفجر هذه صلاة فاسدة. إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه يقضى الفساد. إن الله حرم البيع الميتة، حديث جابر، فالنهي يعود إلى ذات المنهي عنه، فبيع الميتة فاسد. القسم الثاني أن يعود إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا يتعلق بالشروط، أمر خارج، فهذا لا يقضي الفساد. كما لو صلى في إصبعه خاتم من ذهب، هذا لا يضر، لأن النهي هنا النهي لا يتعلق بالشروط، شروط العبادة، ولا يعود إلى ذات المنهي عنه، يعود إلى أمر خارج، هنا لا يقتضي الفساد. القسم الثالث أن يعود النهي إلى الشرط في العبادة أو المعاملة على وجه يختص، على وجه يختص في العبادة والمعاملة، فهذا يقتضي الفساد. فمثلا من أمثلة ذلك لبس الثوب المتنجس في الصلاة، هذا يقتضي الفساد. لبس ثوبا وهو يعلم أنه متنجس في الصلاة، فنقول بأنه يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن لبس المتنجس ممنوع في الصلاة فقط، يختص في الصلاة، خارج الصلاة لك أن تلبس ثوبا متنجسا. القسم الرابع أن يعود النهي إلى الشرط على وجه لا يختص، يعني ينهى في العبادة أو خارج العبادة، هذا يقتضي الفساد. عند الجمهور يقتضي الفساد، وعند الحنابلة يقتضي الفساد. مثلا لو صلى في ثوب مغصوب، النهي هنا لا يختص بالعبادة، النهي عن الغصب في العبادة وفي خارج العبادة. أنت منهي عن لبس الثوب المغصوب في أثناء الصلاة وبعد الصلاة، نقول بأن هذا لا يقضي الفساد. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
نعم، متلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه قاعدة فقهية، وهي أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون. ومن ذلك دفع الصائل، إذا صال عليك إنسان يريد دمك، حرمتك، مالك، تدفع بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه لا ضمان عليك. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هذا يدل على أنه غير مضمون، فما ترتب على المأذون غير مضمون. مثل أيضا الولي إذا كان فقيرا يأكل من مال اليتيم، وإذا استغنى لا يجب عليه الضمان لأنه أذن له في ذلك، ما ترتب عن مأذون غير مضمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم.
نعم، هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شيئا من صيغ العام. العام من دلالات الألفاظ، والأصوليون يذكرون صيغ العام، والشيخ رحمه الله ذكر بعض صيغ العام، ذكر بعض صيغ العام. والعام في اللغة الشامل، وأما في الاصطلاح فهو المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. وهذا العام، نعم العام له صيغ، من هذه الصيغ ال في المفرد وفي الجمع، وهل هذه لها أنواع إلى آخره، ويتكلم عليها الأصوليون. المهم أن ال هذه من صيغ العام في المفرد وكذلك أيضا في الجمع. إن المسلمين والمسلمات يشمل كل المسلمين كل المسلمات، والعصر يشمل كل الزمن، نعم كل الزمن. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي.
نعم، يعني النكرة في سياق النفي تفيد العموم، في سياق النفي في سياق النهي تفيد العموم، في سياق النفي تفيد العموم، في سياق الشرط أيضا تفيد العموم، في سياق الاستفهام تفيد العموم. في سياق النهي: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، تفيد العموم أي أحد. في سياق النفي: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ثلاث نكرات في سياق النفي. أيضا في سياق الشرط: من يعمل سوءا يجزى به أي سوء، تفيد العموم. أما النكرة إذا كانت في سياق الإثبات فهي تفيد الإطلاق لا تفيد العموم، إلا إذا كانت لبيان النعمة فهي تفيد العموم. مثلا قول الله عز وجل: فتحرير رقبة، هذه نكرة في سياق ماذا؟ الإثبات. هذه النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، إلا إذا قصد بها الامتنان بالنعمة فتفيد العموم، كقول الله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان. هذه النكرة في سياق الإثبات ليست في سياق النفي، فتفيد العموم لأنه قصد بها الامتنان بالنعمة. فالنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، إلا إذا قصد بها الامتنان فتفيد العموم. نعم.
قال الناظم رحمه الله: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع.
يعني أن أسماء الشرط تفيد العموم، أسماء الموصول يعني أسماء المبهمة، أسماء الشرط تفيد العموم، أسماء الاستفهام تفيد العموم، أسماء الموصول تفيد العموم. ما عندكم ينفق، ما عندكم ينفق، وما عند الله باق. من يعمل سوء شرطية، أي شخص يعمل سوءا يجزى به. أإله مع الله إلى آخره. فأسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الموصول، هذه كلها تفيد العموم. نعم.
قال رحمه الله: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف.
نعم، الجمع والمفرد أيضا هي تفيد العموم. الجمع مثال ذلك قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، فأولاد مضاف والضمير مضاف إليه يشمل كل الأولاد، فالجمع المضاف يفيد العموم، كذلك أيضا المفرد المضاف يفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه يفيد العموم. وهذه كما أسلفنا هذه الصيغ التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إنما نص عليها الشيخ لأن القاضي والمفتي والمحكم يحتاجون إلى معرفة دلالات هذه الألفاظ في ألفاظ العاقدين المتبرعين الموصين الموقفين. فمعرفة ألفاظ العاقدين وش دلت عليه هذه الألفاظ، هل هي دلت على العموم أو لا، هذا مهم. يعني مثلا لو قال البيت الذي في مكة وقف، عنده بيتان، أيهما الذي ينفذ يكون وقفا؟ هل البيت الكبير أو البيت الصغير؟ هل البيت الجديد أو البيت القديم؟ وقال البيت الذي في مكة، مش نقول ماذا؟ ها؟ كلاهما صح، لأن أل تفيد العموم. ولو قال بيتي في مكة وقف وعنده ثلاثة بيوت، أيهما ينفذ، الأول أو الثاني أو الثالث؟ الجميع، نقول الجميع ينفذ. لماذا؟ لأن المفرد المضاف قال لك بأنه يقتضي العموم، نعم يفيد العموم فينفذ الجميع. فمثل هذه نص عليها الشيخ رحمه الله لأنه يحتاج إليها في معرفة مقاصد هؤلاء العاقدين والمتبرعين إلى آخره. نعم
أحسن الله عليكم. قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
نعم، هذه قاعدة عامة في كل الشريعة، كل حكم من أحكام الشريعة سواء كان ذلك في أحكام العقائد أو كان ذلك في أحكام العمليات، كل حكم لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول توفر الشروط، الأمر الثاني انتفاء الموانع. صلاة العشاء التي صليناها هذه لا تسقط الطلب ولا لا يترتب عليها أثرها من الأجر من الله سبحانه وتعالى وإبراء الذمة وسقوط الطلب إلا يتوفر شرطان أو توفر أمران. الأمر الأول الشروط، لا بد يتوفر شروطها من استقبال قبلة وستر العورة ورفع الحدث إلى آخره، ولا بد أيضا من انتفاء الموانع، ما فيها أكل، ما فيها شرب، ما فيها ضحك، ما فيها حدث، انتفاء الموانع. وقل مثل ذلك في الصيام، في الصلاة، في كل حكم في الشريعة، وأيضا في أحكام العقائد، استحقاق الجنة لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. الحكم على هذا الشخص بالكفر لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وعلى هذا فقس كل حكم في الشريعة سواء كان ذلك من أحكام العمليات أو كان ذلك من أحكام العقائد لا يترتب عليه أثره إلا بهذين الأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا العلماء رحمهم الله يعنون بهذا، استقرأوا الأدلة وفحصوا الأدلة ونظروا فيها، ما هي الشروط؟ بينون لك الشروط، شروط الصلاة تسعة، يسردك شروط، ثم يقول لك مبطلات الصلاة، لأن الصلاة هذه العظيمة ما يحصل أثرها إلا يتوفرت الشروط وانتفت الموانع. فالعلماء رحمهم الله اجتهدوا في ذلك وبينوا لك الشروط، بينوا لك الموانع المبطلات. نعم
أحسن الله عليكم. قال ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من قد استحق ما له على العمل.
نعم، هذه أيضا قاعدة فقهية: من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وهذه القاعدة أيضا هذه القاعدة تكون في أمور الدين وفي أمور الدنيا، في أمور الدين وفي أمور الدنيا. في أمور الدين إذا أتيت بما أوجب الله عز وجل عليك فإنك تستحق على الله عز وجل استحقاق تفضل وامتنان الأجر. أنت صليت العشاء الآن تستحق على الله عز وجل استحقاق تفضل وامتنان الأجر منه سبحانه وتعالى. وهذا هو حسن الظن بالله. يعني أنت عليك دائما وأبدا أن تحسن ظنك بالله. إذا عملت صالحا أحسن الظن أن الله يأجرك ويثيبك ويرفع درجتك. وإذا تبت تحسن ظنك بالله وأن الله يقبلك وأنه يبدل سيئاتك حسنات. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أيضا في أمور الدنيا إذا استأجرت عاملا لكي يبني لكي يدهن لكي يعمل أي عمل وسلمك العمل سلمه الأجر يستحق ما رتب على هذا العمل من أجر. قال الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. نعم
أحسن الله عليكم. قال ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور.
نعم هذه أيضا قاعدة. نعم وهي أن الأوامر تتعلق بالاستطاعة والنواهي تتعلق بالكف. يعني الأوامر متعلقة بالاستطاعة والنواهي متعلقة بالكف. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. هذا في باب الأوامر. في باب النواهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. خلاص النهي اجتنبه. لماذا؟ وش الفرق بين باب الأوامر وباب النواهي؟ باب الأوامر تتعلق بالاستطاعة لأن الأوامر تنتج المصالح. فإذا أنت ما تمكنت أنك تأخذ كل المصلحة خذ ولو بعض المصلحة. يعني هذا شخص يقول أنا ما أستطيع أن أصلي قائم صل ولو جالس لأن الصلاة فيها مصلحة. أنت ما استطعت تأخذ كل المصلحة خذ ولو بعض المصلحة لا تترك الصلاة لأن الصلاة مصلحة حتى لو كنت جالس. ما نقول لا تصلي. فالأوامر متعلقة بأي شيء؟ بالاستطاعة. لماذا؟ لأن الأوامر تنتج المصالح. فقال لك أنت إذا ما تمكنت أن تنال كل المصلحة لا تخسر ولو بعض المصلحة. بخلاف النواهي فهي تنتج ماذا؟ تنتج المفاسد. فأنت إذا وقعت في النهي عليك أن تتركه. ما نقول افعل بعض المنهي لأن بعض المنهي فيه مفسدة. مثلا الدخان ويقال لك أنا أشرب اليوم 10 حبات ما نقول يكفي 5 لا أترك الدخان بالكلية لأن النهي هذا ينتج المفسدة. أترك المفسدة كلها قليلها وكثيرها. وإذا قدر المسلم على بعض المأمور وعاجز عن بعضه فهذا كما ذكر ابن رجب رحمه الله لا يخلو من 3 أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة. إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة فهذا لا يجب عليك أن تأتي به. يعني هو قال لك مثلا أنا أستطيع أني أجي نعم إلى المسجد لكن ما أستطيع أن أدخل وأصلي. أستطيع أني أذهب إلى مكة لكن ما أستطيع أن أقف في عرفات. هذا المقدور عليه وسيلة محضة ما يجب عليه. نعم لا يجب عليه أن يأتي. ما نقول يأتي للمسجد ثم أرجع. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه لو انفرد لا يكون عبادة. أيضا هذا لا يجب. يعني المقدور عليه لم يرد أنه يتعبد به. وقال لك أنا أستطيع أني أصوم إلى نصف النهار لكن ما أستطيع أن أكمل إلى أذان الظهر. ما أستطيع أن أكمل إلى أذان المغرب. لم يرد أنه يتعبد الله عز وجل بصيام نصف النهار، أقول هذا لا يجب. القسم الثالث أن يكون المقدور عليه عبادة لو انفرد وقال لك أنا ما أستطيع القيام لكن أستطيع الجلوس، نقول اجلس. نعم. قال أنا ما أستطيع، أنا ما عندي صاع كامل أخرجه في زكاة الفطر، عندي نصف صاع، نقول أخرج نصف الصاع، لأن نصف الصاع هذا يتعبد الله عز وجل به في إخراج الفقراء والمساكين. فأصبح إذا قدر على بعض المأمور عجز عن بعضه لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة.
أحسن الله إليكم. قال وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
أما هذه قاعدة فقهية وسبقت الإشارة إليها، وهي أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. وعكس هذه القاعدة، عكس هذه القاعدة، نعم، ما ترتب على غير المأذون مضمون، ما ترتب على غير المأذون هذا مضمون. وسبق المثال، ما ترتب على المأذون غير مضمون، مثل دفع الصائل، مثل الجلوس مع الإمام بعد الأولى الأصل. يعني أنت إذا أدركت ركعة مع الإمام، أدركت الركعة الأخيرة مع الإمام، سيجلس التشهد، تجلس معه متابعة للإمام، أنت مأذون لك في ذلك. والأصل أنك ما تجلس، أنك تقوم للثانية تجلس بعد الثانية، لكن ما ترتب على المأذون غير مضمون. عكس هذه القاعدة، غير المأذون ما ترتب عليه مضمون. الغاصب إذا غصب المال ثم تلف تحت يده فإنه يجب عليه أن يضمن، لأنه لم يؤذن له في هذا، لم يؤذن له في هذا العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته.
نعم، هذه قاعدة فقهية، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة وصف منضبط صالح لترتيب الحكم، وصف منضبط صالح لترتيب الحكم. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه القاعدة لها ثلاث أقسام. قسم الأول أن تكون العلة منصوصة نص عليها الشارع، فهذه يدور معها الحكم وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة نقول بأن الحكم ينتفي. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة وهي الحزن، فمتى وجد الحزن سواء كان في تناجي أو في غير تناجي، ما تفعل حتى وإن كان غير التناجي، لأن الحزن موجود، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. تكلم اثنان ورفع أصواتهما بكلام لا يفهمه الثالث، يحزن أو لا يحزن؟ يحزن مع أن ما في تناجي، نقول لا يتكلمان بهذا الصوت الذي لا يفهمه الثاني، الحكم يدور مع علته، مع أن سلم نهى عن التناجي وهذا ما في تناجي لكن وجدت العلة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لو تناجى صبيان دون رجل كبير، ها، يحزن أو لا يحزن؟ لا يحزن مع في تناجي، نقول لا بأس بالتناجي هنا. القسم الثالث أن تكون العلة مستنبطة، العلة أن تكون العلة مستنبطة، فهنا أيضا تكون العلة مستنبطة استنباطا صحيحا. هنا الحكم يدور معها وجودا وعدما. مثال ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة، نهى عن الصلاة بحضرة. ما هي العلة؟ العلة التشويش. متى وجد التشويش؟ وجد النهي عن الصلاة. متى لم يوجد التشويش جازت الصلاة. هنا ما حضر الطعام ولا يدافعه أخبثان، لكن التشويش موجود لوجود أصوات أو شدة حر أو شدة برد، لا صلاة، مع أنه ما فيه، ما حضر طعام ولا يدافع أخبثين، هنا لا صلاة. وجد الطعام لكن ما فيه تشويش، هو شبعان ما يحتاج للطعام، نقول يصلي، مع أن مسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام. نعم. القسم الثالث أن تكون العلة مستنبطة لكنها غير صحيحة، ملغاة، فهذه لا يدور الحكم معها وجودا وعدم. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال: مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فالعلة في الذهب والفضة كما يقول الحنفية والحنابلة، يقول العلة هي الوزن، وعلى هذا يجرون الربا في كل الموزونات، فلو بادل حديدا بحديد لا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. لكن هذه العلة، هذه العلة غير صحيحة، ألغاها الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت السلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم، السلم تعطي الثمن وتأخذ المثمن، تعطي ذهب موزون وتأخذ حديد موزون بعد شهر شهرين، هنا ما في تقابض. دل ذلك على أن العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ليست هي الوزن، العلة هي الثمنية، كون هذه الأشياء ثمن الأشياء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد.
نعم. هذه مسألة، وهي أن أو نقول نعم أن الأصل في الشروط في العقود، يعني الشرط في العقد هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة، ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. مثلا تشتري السيارة وتقول: أشترط على البائع أن يصلح الإطارات، يصلح الزجاج، يغسل السيارة إلى آخره. أو المرأة تشترط على زوجها أن يجعلها في مسكن مستقل، أو تشترط على زوجها أن يحج بها إلى آخره. فهذه شروط لازمة، هذه شروط لازمة، والأصل في الشروط في العقود الحل والصحة، هذا الأصل، إلا شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا فهذه نقول هذه منفية ملغاة شرعا. لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فالأصل في الشروط الحل والصحة، فكل له أن يشترط، إلا إذا منع الشارع من هذا الشرط. والعلماء يقسمون الشروط إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة، والشروط الصحيحة يقسمونها إلى أنواع: شرط تقتضي العقل، شرط مصلحة، شرط صفة، شرط منفعة. والشروط الفاسدة يقسمونها إلى قسمين: شروط فاسدة تفسد العقد، شروط فاسدة لا تفسد العقد. نعم.
وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلمه.
نعم.
قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم.
نعم، القرعة في اللغة هي السهمة، وأما في الاصطلاح فهي طريق من طرق فصل الخصومات وفض النزاع، طريق من طرق فصل الخصومات وفض النزاع. وشارع له قصد أو له مقصد عظيم في الاتفاق وعدم الاختلاف في الاجتماع وعدم الافتراق. والقرعة جاءت في القرآن في موضعين، جاءت في السنة في عدة أحاديث. قال الله عز وجل: فساهم عن يونس، فساهم فكان من المدحضين. وقال الله عز وجل في شأن مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلاما أيهم يكفل مريم. والقرعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول محمودة، والقسم الثاني مذمومة. المحمودة يذكر العلماء رحمهم الله لها أنواعا. النوع الأول في إخراج المشتبه من بين أمثاله، يعني إذا اشتبه شيء بآخر نحتاج إلى القرعة. يعني مثلا وقف كتابا من كتبه واشتبه عليه، ما هو هذا الكتاب؟ عنده 10 كتب، يجري القرعة. أو مثلا وهب أو أعتق أو طلق امرأة من نسائه واشتبه عليه ذلك، نقول يجري القرعة. النوع الثاني في التزاحم في الولايات الدينية أو الدنيوية. في الدينية مثل إمامة المسجد، مثل أذان المسجد، مثل التدريس، مثل الفتية إلى آخره، توفرت في كل الشروط الشرعية يجري القرعة. أيضا التزاحم في الولايات الدنيوية في هذه الوظيفة، كل توفرت فيه الشروط يجري القرعة. أيضا النوع الرابع التزاحم في المرافق والمختصات في أماكن البيع، يعني ما يتسع للجميع، في أماكن التنزه، في أماكن إيقاف السيارات، هنا نجري القرعة. كذلك أيضا النوع الخامس في القسمة، لكن لا بد من التعديل أولا، يعدل المقسوم بالقيم. يعني مثلا نريد أن نقسم هذه الأرض بين 2 أو 3، أو نريد أن نقسم هذه الأمتعة الطعام البر والكتب أو الثياب أو السيارات، نعدل بالقيمة. هذا البر قيمته 1000 وهذا قيمته 1000، ثم نجري القرعة. أو مثلا قد يكون هذه 10 كتب قيمتها 100 وهذه كتابات قيمتهما 100، نعدل بالقيمة ثم بعد ذلك نجري القرعة. هذه القسم الأول وهي القرعة المحمودة. القسم الثاني القرعة المذمومة. وأيضا القرعة المذمومة، أولا إذا ظهر المستحق وبانت المصلحة ما في حاجة للقرعة. يعني تبين لنا من هي المرأة أو الزوجة المطلقة، أو تبين لنا أن المصلحة أن الذي يتولى الإمامة هو فلان لكونه هو الأقرأ، لا حاجة للقرعة. النوع الثاني هو إجراء القرعة هنا مذموم. النوع الثاني إجراء القرعة مع عدم التعديل، تعديل المقسوم بالقيم، هذا يكون ميسرا. نضع شيئا من الكتب لا ندري كم قيمتها، وهنا لا ندري كم قيمتها، أو هنا قيمتها 100 وهنا قيمتها 50، ثم يجري القرعة. هذا ما يجوز، لأن كل واحد يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. النوع الثالث أن يجري القرعة لنفسه، يعني إذا أراد أن يسافر يجري القرعة، هل يسافر أو لا، أو يشتري هذه السيارة أو هذه السيارة يقرع بينهم، هذا شبيه بالأزلام الذي نهى الله عز وجل عنه يفعلها في الجاهلية. الله عز وجل شرع بدلا من ذلك الاستخارة.
أحسن الله عليكم. قالوا إن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا.
نعم، هذه القاعدة من فوائد قاعدة النية، وهي تداخل الأعمال، تداخل الأعمال، والتداخل هذا يعني موضع متى يصار إلى التداخل ومتى لا يصار إلى التداخل. وأحسن شيء أن يقال بأن العمل إذا كان غير مقصود لذاته فإنه يدخل مع غيره، أما إذا كان كل منهما مقصودا لذاته فلا تداخل. المهم إذا كان كل منهما غير مقصود أو أن أحدهما غير مقصود هنا يصار لتداخل، أما إذا كان كل منهما مقصودا لا تداخل. فمثلا السنة الراتبة مع الفريضة كل منهما مقصود لا تداخل، الهدي مع العقيقة أو العقيقة مع الأضحية هنا نقول بأنه لا تداخل. أما إذا كان أحدهما غير مقصود أو كل منهما غير مقصود فيصار للتداخل، مثلا تحية المسجد مع ركعتي الوضوء مع السنة الراتبة هذه كلها تصح بعمل واحد. أيضا الأذكار والقراءات والأغسال كلها يصار إلى التداخل. الشافعية من أوسع الناس في هذه المسألة. الصيام أيضا يرون تداخل، مثلا عليه قضاء وصيام يوم عرفة إلى آخره، يصح أن تجعلهما في عمل واحد، يعني تجعلهما عمل واحد. فما يتعلق ب كما سلف في القراءات في الأذكار وفي الاغتسالات، وكما ذكرنا يعني مثلا نوى بعمله تحية المسجد وركعتي الوضوء والسنة الراتب هذه كلها تحصل بعمل واحد. نعم.
وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل.
نعم، هذه قاعدة فقهية، المشغول لا يشغل. ومثل الشيخ رحمه الله بمثالين، مثاله المرهون والمسبل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، فالصلاة اشتغلت بقراءاتها وأذكارها، في القيام ما تسبح، تقرأ، المطلوب منك أنك تقرأ، وفي الركوع تسبح ما تقرأ، في السجود تسبح ما تقرأ، إن في الصلاة لشغلا. أيضا المسبل الوقف، الوقف الآن اشتغل بالوقف، ما يباع، ما يوهب، ما يورث، مصرفه الموقف قال يصرف على طلاب العلم أو يصرف على تحفيظ القرآن أو يصرف على الفقراء، خلاص اشتغل، ما يصرف في جانب آخر. اللهم إلا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تغيير شرط الواقف عند المصلحة. أيضا مثال المرهون، أنت إذا اشتريت شيئا بثمن مؤجل أو اقترضت وأعطيت سيارتك أو بيتك رهنا، خلاص اشتغلت السيارة بالرهن، ما تباع، ما ينقل فيها الملك لما يترتب على ذلك من إبطال الوثيقة للمرتهن الراهن ليملك هذا الرهن، ما يملك أن يبيعه، ما يملك أن يهبه، ما يملك أن يوقفه، ما يملك أن يعتقه إذا كان رقيقا، اشتغل بالرهن لأنه يترتب على ذلك إبطال حق المرتهن من الوثيقة. نعم.
ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا.
نعم، هذه أيضا قاعدة، من أدى عن أخيه واجبا رجع عليه إن لم ينوي التبرع، من أدى عن أخيه واجبا رجع عليه إن لم ينوي التبرع. هذه القاعدة لثلاث أقسام أو لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي التبرع، فهذا ليس له أن يرجع. القاعدة أن كل شيء أخرجه الإنسان لله عز وجل لا يجوز له أن يرجع فيه. في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. فإذا أنفق على أهل جاره كون الجار غير موجود، أو أقام بإصلاح سيارته ونحو وهو ينوي التبرع، أو قضى عنه الدين وهو ينوي التبرع، هذا لا يجوز له أن يرجع لأنه أخرجه لله عز وجل. القسم الثاني أن ينوي التبرع الرجوع، فهذا يرجع، يعني أدى عنه هذا الواجب وهو ينوي أنه سيرجع عليه، فهذا له أن يرجع، ويجب على الآخر أن يقضيه حقه. القسم الثالث أن يطلق، يعني لم ينوي الرجوع ولم ينوي التبرع. فالمشهور من المذهب أنه لا يملك الرجوع، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يملك الرجوع، هذا هو الأقرب. الله عز وجل قال: ما على المحسنين من سبيل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم.
والوازع الطبع، والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران.
نعم، الوازع الطبع عن العصيان كالوازع الطبع الوازع الشرع الطبع كالوازع الشرعي بلا نكران. يعني الوازع يعني المانع، يعني المانع من هذا العمل قد يكون شرعيا وقد يكون طبعيا. فهل الوازع من المانع الطبعي كالوازع الشرعي؟ وقال لك الشيخ رحمه الله بأن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين. يعني هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول فيما يتعلق بالتحليل والتحريم، ما يتعلق بالتحليل والتحريم لا يرجع إلى طبائع الناس، فالطبائع هذه لا تستقل بإثبات حكم شرعي أن هذا حلال وأن هذا حرام، لا يرجع إلى الطبائع. القسم الثاني فيما يتعلق بتأكيد العقوبة، تغليظ العقوبة، يعني ما يتعلق بتغليظ العقوبة أو ترجيح أحد القولين المختلفين. يعني إذا كان هناك خلاف بين العلماء، هذا يرى التحريم وهذا يرى الإباحة، والذي يرى التحريم هناك أيضا مانع طبعي وازع طبعي، هذا مما يرجح قوله. المهم ما يتعلق بإثبات حكم شرعي الطبائع لا تستقل، لأن الطبائع تختلف، طبائع الناس تختلف. من الناس من يستطيب الخبيث ويستخبث الطيب، وهذا مشاهد، يعني من الناس ما يشرب الخمر ويأكل الخنزير إلى آخره، يعني هذه أمور من النجاسات ومع ذلك يستطيبها، وتجد أنه يستخبث الطيب، ما يأكل بعض الطيبات إلى آخره. فالطبائع لا يرجع إليها في التحريم والتحليل، إن الحكم إلا لله، الحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كما سلف في تأكيد العقوبة تغليظها، كذلك أيضا في ترجيح الأقوال يرجع إلى الطبائع، يعني يرجع إلى الطبائع. يعني من أمثلة ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، من أتى ذات محرم، أتى ذات محرم، عقوبة الزنا إذا كان بكرا فإنه يجلد 100 ويقرب عام، وإن كان ثيبا فالرجل. لكن من أتى ذات محرم، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه يقتل بكل حال سواء كان بكرا أو ثيبا. لماذا؟ لأنه اجتمع وازعان، وازع الوازع الشرعي، وأن الشارع نهى عن الزنا، والوازع الطبعي مثل هذا الأشياء، يعني الأمور الطبائع المستوية مستقيمة تنفر منها وتعافها ولا تقبلها إلى آخره. فكونه يأتي ذات محرم هذا يدل على سوء الباطنة وقلة الإيمان، فأؤكدت العقوبة في حقه. نعم،
أحسن الله إليكم ونفعنا بكم. قال الناظم رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعي.
نعم، الشيخ رحمه الله كما بدأ هذه المنظومة بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ختمها أيضا بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يغفر للشيخ مغفرة واسعة على ما كتب ونصح واجتهد وحرر. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفرنا ويرحمنا، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا على من حضر وعمل على إقامته، إنه ولي ذلك قادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعلنا محكمين الكتاب وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم.